بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن مرض العشق الذي يتسلل على قلوب بعض الناس بسبب إطلاق البصر، فيتعلق القلب بمحبوبه من امرأة أو غيرها، فلما ذكر أن هذا المرض لا بد من حسم مادته أولاً بغض البصر، ثم أن يكون القلب معلقاً بالله جل وعلا، ذكر بعد ذلك فصلاً نافعاً وهو الأصل في دواء هذا المرض، وهو تحقيق محبة الله جل جلاله. قال: إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا، بل هما ضدان لا يلتقيان، والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب وأن لا يشرك بينه وبين غيره في محبته. ثم قال: ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به في هذه المحبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كما مر معنا أن العبادة حقيقتها محبة الله جل وعلا، والمحبة التي لا يجوز أن تصرف لغير الله هي المحبة التي تستلزم الذل والخضوع للمحبوب. فالله جل وعلا هو المتفرد بالعبودية والتوحيد والمحبة الخالصة التي تستلزم الخضوع له جل جلاله. قال: فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منها، لأنه إذا تعلق القلب بصور النساء وتعلق القلب بالشهوات، فلا شك أن هذا يذهب شيئا من محبة الله جل وعلا. والناس درجات، قد يقع الإنسان والعياذ بالله في الشرك الأكبر بسبب هذا، وهذا كما وقع لبعضهم لما عظم حبه لمحبوبه من امرأة أو غيرها تنازل عن دينه، كما مر معنا في قصة ذلك المؤذن الذي رأى امرأة نصرانية فتنصر لأن يتزوجها تقديما لمحبتها على محبة الدين والعياذ بالله، كما ذكر هذا ابن القيم قريبا. و إذا لم تصل الدرجة بهذا الإنسان إلى الشرك الأكبر فلا يسلم من الوقوع في الشرك الأصغر، وهذا مرض والعياذ بالله يبتلى به بعض الناس، وهذا بسبب تهاون في معصية الله. فالعبد إذا فتح على نفسه هذا الباب والعياذ بالله قد يحال بينه وبين قلبه، فيرسل بصره وينظر إلى فلان وفلان، فربما تعلق قلبه ب صورة امرأة، وهذا للأسف موجود. يعني كم نسمع من القصص في تعلق بعض الرجال بالنساء، أو تعلق امرأة برجل، أو تعلق امرأة بامرأة، هذا يوجد وللأسف، وهذا كله يأتي من خواء القلب وفراغ من محبة الله وتوحيد الله جل وعلا. فإذا عظم تعلق القلب بهذا المحبوب يصير العبد معبداً لهذا المحبوب، وإن كان هو يصلي في الظاهر لكن تجد القلب مشغولاً بمحبوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، يرضى لأجل هذا المحبوب ويسخط لأجله ويهتم به، وربما جاء وهو في صلاة واقف بين يدي ربه تمر عليه أوقات الصلاة وهو بين يدي الله وهو يفكر في محبوبه، ويزين له الشيطان هذه الصور ويأتي له بها. وهكذا تختلف المحبوبات في حياة الإنسان. فهذه المحبة يعني للشهوات والمحرمات تفوت على العبد ما هو أنفع له منها. قال: بل تفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده جل وعلا، فليختر العبد إحدى المحبتين. إلى أن قال: فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه كان إلهه هواه. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قال: وخاصية التعبد الحب مع الخضوع والذل للمحبوب. هذه حقيقة العبادة الإخوة. لا تظن أن العبادة في دين الإسلام مجرد حركات ظاهرة أو طقوس يؤديها المسلم كما يوجد في بعض الديانات التي نراها، لا، دين الإسلام أسمى وأعظم وأعلى وأجل وأرفع من هذا. فحقيقة التعبد هو الحب لله، الحب لله مع الخضوع والتذلل له، هذا شيء عظيم. يعني ما أجمل أن تستشعر هذا المعنى دائما في عبادتك، تستشعر أن العلاقة بينك وبين رب العالمين هي علاقة محبة قبل كل شيء، يحبهم ويحبونه كما قال جل وعلا عن المؤمنين، يحبهم ويحبونه. فإذا دخلت في صلاتك أول ما يقوم في قلبك أنك الآن تظهر محبتك لمحبوبك لله جل وعلا، وتتأدب بين يديه وتشتاق للقائه لما تناجيه وتدعوه وتذكره في صلاتك، وأقم الصلاة لذكري، مع التذلل لله. وهذا الذي يميز هذه المحبة، ليست كمحبة الشهوات والمباحات، بل هي محبة عظيمة تصل إلى درجة أن تتذلل وتخضع وتسمع وتطيع طاعة مطلقة لمحبوبك، وهذه ما تكون إلا لله. قال: فمن أحب شيئا أو خضع له فقد تعبد قلبه له. بل التعبد آخر مراتب الحب، ويقال له التتيم، يقال لهذه المرتبة التتيم، كما يقال فلان تيمه الحب، يعني عبده الحب، جعله يخضع لمحبوبه. فالعبادة هي آخر مراتب المحبة في الحقيقة، ولذلك يقال تيم الله يعني عبد الله. قال: ثم ذكر ابن القيم مراتب المحبة نذكرها سريعا. قال: فأول مراتب الحب العلاقة لتعلق قلب المحب المحبوب، ثم قال الصبابة لانصباب القلب إلى المحبوب، ثم الغرام وهو لزوم الحب للقلب لزوما لا ينفك عنه كما قال الله تعالى: إن عذابها كان غراما. وثم العشق وهو إفراط المحبة، وخاصة المحبة التي يقارنها شهوة. قال: ولهذا لا يوصف به الرب سبحانه ولا يطلق في حقه. وهذا تنبيه جميل من ابن القيم، فيه الأدب مع الله، أن لا يستخدم هذا اللفظ من بين مراتب المحبة مع الله جل وعلا. قال: ثم الشوق وهو المرتبة الشرعية العظيمة في المحبة. قال: وهو سفر القلب إلى المحبوب أحث السفر، وقد جاء إطلاقه في حق الرب تعالى كما في مسند أحمد في حديث عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوجز فيها، فقيل له في ذلك فقال: أما إني دعوت فيها بدعوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، يعني قبل أن يسلم. قال: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء قبل أن يسلم من صلاته، فيطيل في هذا الدعاء، لأن هذا مقام دعاء وطلب قبل أن تنصرف من بين يدي الله جل وعلا. وتأمل كيف يسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، كأنه وهو في آخر صلاته قد اشتاق للقاء ربه بعد مناجاته، بعد أن ذاق حلاوة الصلاة والمناجاة والأنس بالله، ما له إلا أن يسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في آخر الصلاة. قال وفي أثر آخر: طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. وإن كان يعني هذا كما ذكر في التحقيق أنه لم أجد له أصلا كما قال العراقي، والله أعلم، لكن هذه من الآثار التي يستأنس بها. قال وهذا هو المعنى الذي عبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وهذا يكون بعد أن يرى المسلم ملائكة الرحمة ويبشر بالنعيم، وإلا من طبيعة الإنسان أنه يكره الموت حتى المؤمن، لأنه يريد أن يستعد للقاء الله ويعرف أنه مقصر، لكن إذا بشر عند موته يحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. وقال بعض أهل البصائر في قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، قال: لما علم الله سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه وأن قلوبهم لا تهتدي دون لقائه ضرب لهم أجلا وموعدا للقائه تسكن نفوسهم به، فقال: فإن أجل الله لآت. قال: وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين، فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة، ولا حياة للقلب أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها، فهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا. لما يكون في القلب شوق للقاء الله ومحبة لله وأنس بذكر الله ولذة بتلاوة كلام الله، هذه الحياة الحقيقية، وهذا في الحقيقة من كمال التوحيد والإخلاص. هذا ما يكون إلا في قلب عبد قد خلصت محبته لله وكمل توحيده لله. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموحدين المخلصين، نسأل الله تعالى أن يحيينا هذه الحياة الطيبة في محبة الله والشوق للقائه. ونكمل كلام ابن القيم إن شاء الله فيما يتعلق بالمحبة في درس قادم. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.